فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره فيقربه فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال رب أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمن من قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني فيقول هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا قال عطاء وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه وقال رحمه الله باب في الحوض
حسبك يا أخي بس لا إله إلا الله لا إله هذا حديث عظيم كثير العلم وكثير الفوائد وهو مما ينفر عنه الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون الصفات وينكرون أن يكون لله صور فهذا الحديث مما يضيقون به وفي القرآن ما يسوءهم ففي القرآن ذكر الوجه واليدين والعينين وما أشبه ذلك من صفة الباري سبحانه فقد تضمن هذا الحديث فوائد كثيرة منها إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وهذا مما تنكره الجهمية والمعتزلة ويشبههم الأشاعرة فإن الأشاعرة يقولون إنه يرى لا في جهاد فمذهبهم قريب من مذهب المعطل وفي أن رؤية المؤمنين لربهم رؤية بصرية لأنه قال إنكم ترونه كذلك كما ترون القمر وكما ترون الشمس وفيه جواز السؤال عما يعني يؤمل ويطمع فيه يوم القيامة فهم قالوا هل نرى ربنا سألوا هل نرى ربنا ولم ينكر عليهم لم يقل لما تسألون عن هذا لا بل مهد للجواب بقوله هل تضارون في رؤية الشمس ليس دون سحاب والقمر ليس دون سحاب قال إنكم ترونه كذا في الحديث أن الله يجمع المشركين ومعبوداتهم من الأصنام والطواغيت ويجمعها في نار جهنم فكبك كما قال سبحانه وتعالى وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم إنما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم وينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. وكذلك قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون الآيات. فيحشر الناس ثم يقال ليتبع كل ما كان يعبد فمن كان يعبد فيتبع من كان يعبد القمر القمر ومن يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد الطواغيت كذلك الطواغيت. والطواغيت الذين يعبدون من البشر إذا كانوا قد عبدوا بدعوتهم أو برضاهم فأولئك يقدمون يعبدون يقدمون أتباعهم إلى النار كما قال تعالى في فرعون يقدم قوم. وفي الحديث دلالة على أن لله صورة وأن المؤمنين يعرفون ربهم قبل ويعرفون صورته قبل أن يروه. الله يجعل في عقولهم معرفة له فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفونها. يقول في الحديث فتبقى هذه الأمة وفيهم منافقوها. المنافقون يكونون مع الناس مع المؤمنين وهذا من مكر الله بهم فإنهم يكونوا مع المؤمنين فيطمعون في النجاة ولكن الدرك الأسفل من النار ينتظرهم نعوذ بالله. والشاهد من الحديث على كل حال الحديث هذا ما ليس بحديث واحد هذا أحاديث لعل البخاري ذكره فيها يعني في أبواب كثيرة يمكن لا أستبعد أن يكون في عشرة أو أكثر من عشرة أبواب. والشاهد من ذكر الصراط وأنه ينصب على مثل جهنم وأن عليه كلاليب مثل شوك السعدان. السعدان معروف حتى إلى الآن يعرفون الناس السعدان شوكة مدورة لها أطراف محددة تجدون يعني في أسفلها نفس الماء النبتة في أسفل السعدان شوكة واحدة لعلها تموت منه. ولكن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن لا يعلم قدر عظمها إلا الله. فتخطب الناس بأعماله فناد مسلم ومكدوس في النار فمنهم من ينجو ومنهم من يهوي في جهنم. هذا هو الشاهد منه. وكذلك في الحديث أن الرسول يخبر أنه أول من يجيز أول من يعبر الصراط في هذا الموقف أول فهو الأول عليه الصلاة والسلام. له أولية في مواضع كثيرة. أول من ينشق عنه قبر وهو أول من يفيق على الصعب وهو أول من يجيز على الصراط وهو أول شافع وأول مشفع وهو أول وأول من يدخل الجنة صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم وصلى الله عليه
وسلم. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب في الحوض. وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. وقال عبد الله بن يزيد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن سليمان عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض وليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تابعه عاصم عن أبي وائل وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح قال أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح قال حدثني عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن
نافع
نعم
عن ابن عمر
أنا عندي ابن عمر قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن
النافع
تابعي يا شيخ
ايه مو نافع مولى نعم مش.
قال حدثنا نافع بن عمر قال عن ابن أبي مليكة قال عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه حافتاه قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طيبه أو طينه مسك أذفر. شك هدبة. وقال حدثنا مسلم، وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد العزيز قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد.
باب السياقات.
نعم كثير
بس كيف عليها. لا إله إلا الله مما يجب الإيمان به ويدخل في الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما أخبر الله به في كتابه وبكل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الغيوب، ومن ذلك الحوض، وقد دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. أما القرآن فالآية: إنا أعطيناك الكوثر. فسر بحوضه عليه الصلاة والسلام، وفسر بالخير الكثير، والثاني داخل في الآية، وتفسيره بالحوض لا ينافس تفسيره بالخير الكثير كما جاء عن ابن عباس، كما قال سعيد بن جبير: إن الحوض الذي أو النهر الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم هو من ذلك الخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر أيضا اسم لنهر في الجنة كما جاء في الحديث، خص الله به نبيه، نهر اسمه الكوثر. وجاء في بعض أحاديث الحوض أنه يصب فيه أو يشخب فيه ميزابان من الكوثر. إذن فماء الحوض من ماء ذلك النهر. وأخبر صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث أنه يتقدم أمته إلى الحوض: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم. الله. فرط. تقدم. يتقدم. الفرط يعني هو الذي يتقدم أصحابه وقومه إلى الماء ليهيئه ويعده. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، ذكرهم بما سيكون، وقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا. سيستأثر الناس عليكم في الأمور المشتركة من الأموال والولايات، فاصبروا اصبروا لا تنازعوا، فاصبروا حتى تلقوني على الحق. إشارة لهم، موعد. فاصبروا حتى تلقوني على الحق. اللهم صل وسلم. جاء هذا المعنى في عدة حديث كما سمعت: أنا فرطكم على الحق، صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كرامة عظيمة لنبي وإظهار لشرفه، وفيه فضل لهذه الأمة. وقد تواترت السنة في الخبر عن الحوض، وتنوعت الأحاديث، ومن ذلك ما ورد فيه وصف الحوض مساحة وصفة لشرابه. فأما المساحة فقد تنوعت وتعددت الروايات، لكن كلها قريب بعضها من بعض. ومن أشهرها أن طوله شهر، طوله شهر وعرضه شهر، كما اختار ابن تيمية في العقيدة الواسطية، يقول: طوله شهر وعرضه شهر. طوله مسيرة شهر. آنيته كنجوم السماء أو عدد نجوم السماء، وما هو أشد بياضا من اللبن وأطيب ريحا من المسك. وجاء في وصف الحوض أنه يرد على الرسول أناس، ترد على الحوض أمته، ترد عليه أمته، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. من شرب من ذلك العوض نجا ونجح وأفلح ولن يمسه عذاب بعده. ومما جاء فيه أنه يرفع إلى هذا الحوض ويأتي إلى هذا الحوض أقوام يريدون الورود، يريدون أن يردوا ويشربوا فيختلجون، يختلجون يعني يطردون ويذادون، يحال بينه وبين الورود. فيقول عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين عن أعقابهم. فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدك. وهؤلاء قد يكونون يعني من من المنافقين، وقد يكونون ويكون هذا والعياذ بالله مثل وجود المنافقين مع المؤمنين في مواقف في بعض مواقف القيامة، وأنهم يعطون أنوارا يعطون أنوار ثم تطفئ تلك الأنوار. المهم إن هؤلاء يحال بينهم وبين الورود، ومعنى ذلك أنهم يذادون إلى النار. ومما من الأمور التي طرقها الناس في أمر الحوض، قد قيل يعني اختلف هل الحوض قبل الميزان أو بعده، وهذا مما لا دليل عليه. ورجح شارح الطحاوية أو القرطبي في التذكرة أنه قبل الميزان، قال لأن الناس يبعثون عطاشا، وهذا لا يكفي دليل. واختلف هل الحوض قبل الصراط أو بعده، فيه قولان أو ثلاثة. واختار ابن القيم أنه يعني أنه قبل الصراط وبعده. والحاصل أن من ورد على الحوض قبل الصراط أو بعده فلن يظمأ بعد ذلك بعد تلك الشربة أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقينا وإياكم من حوض نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلون عنه فيحلؤون عنه فأقول: يا رب أصحابي. فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم والقهقرى. وقال شعيب عن الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجلون. وقال عقيل
فيجلون أجلاه عن المكان إذا طرده أخرجه. جلى عن المكان، جلى يجلو، وأجلاه يجليه. نعم. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء. نعم.
وقال عقيل: فيحل أون؟ قال: قال الزبيدي عن الزهري عن محمد بن علي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم فإذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم قهقرا. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم؟ قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرا فلا أراه يخلص منهم إلا مثل حمل النعم. وحدثني إبراهيم بن
كان هذا الحديث يعني ظاهر أنه منام ضاع ذلك في النوم وتأويله هو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من ذودي المرتدين عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فما رآه في المنام أخبر أنه كائن في الواقع فعلا في الآخرة. نعم.
وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال: وحدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جندبا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. وحدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف على المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لا أنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحوض فقال كما بين المدينة وصنعاء. وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه؟ قال الأواني. قال لا. قال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم عن نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتتن عن ديننا. على قال تعالى على أعقابكم تنكصون ترجعون على العقب.
حسبك الله. أفاض الإمام البخاري في سياق الحديث الدالة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كلها متفقة على هذا المعنى الدالة على أن حوضه حق، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بحوضه عليه الصلاة والسلام. تضمنت الأحاديث صفة حوضه، يعني بعضها فيه ذكر الأواني، بعضها فيه ذكر صفة ماء شرابه، فيها في بعضها ذكر ذود بعض الواردين على حوضه، ومنها ذكر أنه يتقدم أمته على الحوض، يتقدمهم هو فرط أمته على حوضه، وأنه يسقيهم عليه الصلاة والسلام وآمن. وفي بعضها ذكر مساحته بروايات جمع العلماء بينها ولا منافاة، لا ينافي بعضها بعضا، فهو حوض واسع وعليه الأواني والكيزان كثيرة جدا لن يضيق بالوالدين، وسترد عليه هذه الأمة. جعل الله وإياكم من والديه. سبحان الله العظيم. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على رسوله بنعمة عظمى، قال سبحانه ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. الله تعالى أنزل القرآن على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم
وهو أحسن الحديث، وهو الكتاب المصدق لما بين يديه من الكتب، وهو المهيمن عليها أي الأمين عليها، فقد تضمن القرآن أخبارا كثيرة عن ما جاء في الكتب السابقة. أنزل الله القرآن هدى وشفاء ورحمة وبيان وبصائر ونور، كل هذه أسماء وصفات للقرآن، فهو أحسن الحديث، إذن فهو أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله هذا الكتاب على أفضل رسول، فهو نعمة عظمى. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى يذكر نبيه ويمتن عليه بما أنعم عليه من هذا الوحي، الكتاب والحكمة، وفيهما العلم والهدى، وكان فضل الله عليك عظيما. والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم ينزل ليتلى ألفاظا لا معنى لها ولا يفكر فيها أبدا، بل أنزله الله ليتدبر ويتعقل، لتفهم معانيه، ليعرف العباد مراد الله من كلامه. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يدري، لا يدري عن دلالاته، هو لا يقف ولا يتدبر ولا يسأل. نعم، هناك معاني واضحة للمسلم، ولا سيما من لسانه عربي، لكن هناك معاني تحتاج إلى تدبر وسؤال ومراجعة لكتب التفسير الصحيحة الموثوقة. القرآن تدور معانيه على ثلاثة أشياء، يعني هي العلوم الشرعية الأساسية، تدور على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا في القرآن منه قدر كبير جدا، وهو أشرف هذه الأنواع، لأنه العلم بالله، لأنه معرفة الله. وشرف العلم تابع لشرف المعلوم، فالله تعالى أفضل من كل شيء، فالعلم به أفضل العلوم. الأمر الثاني أو القسم الثاني، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة ما يحبه الله ويرضاه ليعمل به، وما يسخطه ويبغضه ليجتنب.
يعني منهج الحياة،
وهذا هو ما تشتمل عليه الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام الشرعية. وفي القرآن من هذا شيء كثير. والثالث معرفة المنتهى والمصير، ما ينتهي إليه الناس. فللناس نهاية ينتهون إليها ومصير، وهو إحدى الدارين الجنة والنار. سبحان الله. هذه الأسس الثلاثة والأقسام الثلاثة قد بينها الله وفصلها في كتابه، وذكرها مجملة ومفصلة، ثم من بعد ذلك السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن. أيضا السنة فيها هذا التنوع. إذن قارئ القرآن عليه أن يتعقل ويتدبر، يتدبر الآيات التي يتلوها فيه في القرآن، الوعد والوعيد وقصص القرآن وبيان الحلال والحرام، وفي ذكر أصناف الناس في الدنيا والآخرة. أصناف الناس، الناس أصناف في هذه الدنيا، وهم كذلك في الآخرة أصناف. وفي القرآن بيان لهذا التصنيف، بيان لصفات هذه الأصناف، لهذه الطوائف صفات لهم. فالناس في هذه الدنيا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا التصنيف قد ذكر في القرآن في مواضع متعددة، ذكر في آية واحدة، وذكر في عدة آيات، ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. وفي مطلع سورة البقرة ذكر هذا التصنيف، ذكر الأصناف الثلاثة في أول في 20 آية، بل وفي سورة الفاتحة كما سيأتي. إذن لا ينبغي للمسلم أن يقرأ ولا يعي ما يقرأ، فالله لم ينزل القرآن ليتلى ألفاظا من غير تعقل ولا فهم. وقد جاء تفسير القرآن عن الرسول وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، ودونت وكتبت التفاسير المختلفة. فإذا أشكل على الإنسان أو وقف عند آية كلمة أو معنى من، يسأل عنه أو يرجع إلى بعض كتب التفسير المعتمدة، التي من أفضلها تفسير الإمام ابن كثير، وكذلك تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، أي من التفاسير القريبة الميسرة. هذه المقدمة يا أيها الأحباب ذكرتها بين يدي الكلام على هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أولا قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك، هذا نفسه في امتنان من الله. الله تعالى يذكر نبيه بما من به عليه وأكرمه به. الله تعالى يبين لنبيه عظيم فضله عليه ليشكره والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشاكرين، قام لله، قام بالعبودية لله على أكمل وجه، عبادة صلاة وصياما وذكرا وإحسانا وجهادا ودعوة صبرا، صلى الله عليه وسلم. ولما قام صلى الله عليه وسلم وأطال القيام ولم يزل يقوم حتى تمطرت قدماه، قالت له أم المؤمنين: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر؟ أو كما جاء في الحديث قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فقام فجاهد في الله حق جهاده، جاهد في سبيل الله، صبر على أذى الخلق، صبر على أذاهم قبل الهجرة وبعدها. ولقد أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما امتن عليه بهذه النعمة العظمى نهاه أن ينظر.